بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وتقاربا في اللفظ، قالا حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خامس خمسة. قال فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء، وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وساق الحديث. قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو الجواب قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه حاء، وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على أدب من أدب الضيافة، وهو من ضمن أدلة الآداب، سواء كان في الداعي والمدعو. ومناسبته في كتاب الأشربة والأطعمة ظاهرة، فإن الدعوة لهذا المعنى: لطعام، لشراب. كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب. أفاد الحافظ رحمه الله في الفتح كتاب الأطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه قال لم أقف على اسمه، أي أنه مشهور بكنيته أبو شعيب، هل هي اسمه أيضا هذا الكنية؟ وقد جاء ذكره البخاري في كتاب البيوع أن ابن نمير عند أحمد أيضا المحاملي رواه عن الأعمش قال فيه عن أبي مسعود عن أبي شعيب، فجعل الحديث حديث أبي شعيب وهو من مسند أبي شعيب ذاته، وأن أبا مسعود أخذه عنه. وهكذا غلامه اللحام، غلام ذلك الأنصاري له غلام اللحام جزار، وفي لفظ قصاب، لحام أي يبيع اللحم. قال الحافظ لم أقف على اسمه، ومدلول هذا أن الحافظ ما يريد أن يترك من ألفاظ الحديث فقرة واحدة إلا ويعرفها، يعرفها. إذا مر به مثلا أبو شعيب يبحث من أبو شعيب هذا، ما اسمه؟ غلامه اللحام، ما اسم هذا الغلام اللحام؟ يبحث في طرق الحديث وألفاظ الحديث في الصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء لعله يجد تعيين هذا الاسم، إن كان التعيين بسند صحيح أبانه، وإن كان بسند ضعيف أبانه. وإلى هذا التاريخ لم نرى من جمع ما قال الحافظ فيه لم أقف على اسمه، لم أعرف اسمه، فعين تلك الأسماء إن استطاع. ربما يجد مع تطور البحث في هذه الأزمنة بهذه الأجهزة، لكن ربما أكثر ما يكون ما سيجد، لتمكن الحافظ وصبره، ولأنه كان معه مجموعة من طلابه ومن الحاضرين يبحثون حتى يعني حتى يخلص إلى ذلك الذي يريد يدونه. فكم من الذين قال الحافظ رحمه الله لم أقف على اسمه، لم أجد اسمه، ما كان من ذلك، ما رأينا من وجد اسمه. هذا وقد يكون في جزء خاص من قال فيهم الحافظ لم أقف على اسمه أو لم أجده أو كذا، لا أعرف تعيينه. وفي قضية في المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل لهما يخلف ذلك أو ما يقوم مقام ذلك مقام الحجة معه، قال عمرة في رمضان تعدل حجة. أيضا فيه خلاف واسع ذكره الحافظ، وقف على كثير منه، وفي تعيين في التعيين صعوبة، يعني في حسب ما ذكر الحافظ، لكن ممكن تعيينه من هي أم سنان أو أم طليق، أو هل هي كنيتان لامرأة، هل فهذا بحث مشكل يعتبر في من قال لا أعرف اسمه، أو من ذكر الخلاف في اسمه ولم يرجح، وأمثال ذلك. بحث حديثي مشكل، قلنا مشكل لأنه إذا كان الحافظ قد تعب فيه، أنت من باب أولى أتعب. فائدته في بعض الجهات قليلة، وفي بعض المعاني جميلة مهمة. يعني مثلا هنا في هذا اللحام من هو؟ ما ندري، علمنا أو لم نعلم، الحكم ظاهر موجود مستفاد سواء علمنا اسمه أو لم نعلم. وهكذا في أبي شعيب هذا، من هو هذا من الأنصار؟ من هذا الأنصار الذي يكنى بأبي شعيب الذي له غلام لحام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر غلامه اللحام أن يصنع له طعاما؟ أيضا الحكم حاصل ولو لم نعرفه. إلا أن معرفته من العلم، يعتبر علما. قال الحافظ: وكان له غلام لحام قال لم أقف على اسمه، وقد وقفت على اسمه في كم كتاب كذا وكذا، واسمه كيت وكيت. علم يعني يستفيده القارئ لتلك الفائدة. أبو شعيب هذا وقفت على اسمه وتعيينه في جزء كذا، سند حسن أو صحيح أو وأمثال ذلك. وكان له غلام لحام، وفيه أنه ينسب الإنسان إلى حرفته، الخياط اللحام. النجار إلى آخره. النسبة إلى الحرفة موجودة في كتب الحديث. السمان، الزيات، إلى بيع السمن وبيع الزيت وأمثال ذلك كثير. ليست عيبا أن ينسب إلى اكتسابه، فليست هي مثل التنابز بالألقاب، الأعرج، الأعور، الأعشاء، أمثال ذلك الذي إذا كرهه لم يجوز لك أن تنسبه إليه. إذا كره ذلك لا يجوز لك لأنه تنابز، وإن كان لا يعرف إلا بذلك نصب إليه. ومدلول ذلك جواز الاكتساب، كما ذكر الحافظ رحمه الله في فوائد هذا الحديث الباب المذكور من كتاب الأطعمة، الباب 34، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. قال: وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزار، واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع. غلامه أي عبده يستعمله في الجزارة ما عليه مشقة منها، وانتفاعه بكسبه منها أي أنه من المكاسب الحلال. وفيه مشروعية الضيافة، بل استحباب الضيافة، الضيافة مستحبة، لا خير في من لا يضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نوع منها يكون واجبا، وهذه عبارة عن دعوة وليست عبارة عن ضيافة للإطلاق أنه ضيف، وإنما دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما هو عبارة عن ضيف وافد. استحباب الضيافة حتى لمن لم يكن ضيفا يستحق حق الضيافة، بمعنى التحفة. وتأكيد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، وتأكيد استحبابها لمن احتاج إليها يعني فرق بين أهل المدر وأهل الوبر، بعضهم يفرق أن الضيافة لأهل الوبر لازمة كونه لا يجد مأوى، لا يسكن ولا يأكل، أين يأكل؟ في البادية، بينما أهل المدر قد يجد مأوى، قد يجد يسكن وقد يجد يأكل. والظاهر أنها واجبة، أنها سواء، أنها سواء، من كان يؤمن بالله فليذكر اليوم الآخر يكرم ضيفه. فإذا هادك ضيف ضيفته، سواء حتى وإن كان في المدينة والفنادق بجانبه، للحديث المذكور. وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله. ولو راعى حق الضيف، فلو كان الضيف مريضا مثلا يشق عليه الذهاب فأتى به إلى منزله، أو كان يشق عليه مرض أو غير مرض، كان هذا من مدعاة إكرامه أكثر. ولو كان الضيف مثلا يرى أن دعوته إلى بيته فيه مزيد إتحاف له وعناية به، فذلك حسب الحالة التي يكون فيها الضيف والمضيف، وكلها ضيافة. وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو، استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. يعني لو دعاك أنت قال أنت يا زيد غدا عندي، عندك بعض الضيوف، بعض الزوار، بعض الأحبة، لو تركته شق عليك تركه، تبقيه بغير ضيافة أو تبغى تذهب للضيافة وهذا صاحبك وزميلك مثلا محتاج إلى الإكرام فإذن بما لا مشقة على المدعو على الداعي، لك أن تصطحب معك بعض الناس وتخبره، وعندي ضيف، شرط أنك تخبره، ما تهجم عليه هجمة فيدعو واحدا ما يدري إلا في البيت إلا قد أتيته بعشرين، يشق عليه وما جهز وما اعتنى، يريد إكرامك وإكرام اثنين معك مثلا. فإذا أتيته بعشرين بدون إخباره مثلا بعدد أكثر، كان هذا بغته عليه، يكلفه أو يشق عليه، ولا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. لكن أخبره، عندي وفد علي ضيف، فإن رأيت مثلا أن آتي أنا وهم بها ونعمة ولا فاعذرني، وينظر أمره، إما أن يجعل لك العذر ويترك دعوتك لكون ذلك يشق عليه، وإما أن يكون له سعة وقد رغب في دعوة الجميع فيكون على استعداد. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، أنه إذا دعا المدعو، إذا دعا معه غيره، ينبغي أن يستأذن ممن دعاه، يخبره، يعلمه. وبالمناسبة فإن بعض إخواننا قال لو تعطي توجيها لبعض إخواننا المشايخ حفظهم الله أن لا يكثروا الوفود، فبعض الأماكن يعني تأهيلها يسير محدود، فلو أتيته مثلا بمئة وخمسين زائر، عنده فرش نحو ثلاثين واحد، بطانيات خاد نحو عشرين ثلاثين مئة قل أو خمسين، يحتاج أن يتكلف مزيدا على ذلك، إما من قرض وإما من غير استعارة حتى يؤوي الجميع، ويحتاج أيضا أن يكلف من معه مثلا في التعاون يحصل مشقة. فتخفيف الزيارة، تخفيف الزيارة مثلا والوفود على المراكز حسب طلب هذا الأخ حفظه الله وإشارته، فيه رفق الأمكنة التي تفيد عليها في مبيتهم، في ضيافتهم، في استقبالهم، فكلما كنت بهم أرفق كانوا بك، كانوا بك أعنى. بعض الناس يفد عليه القليل والكثير، عنده سعة ما يبالي، يعني يجعل لهم، يعني عنده سعة في المسكن، في المبيت مثلا، في المبيت، في الضيافة، في وجود مضيفين أيضا عنده وعناية. بعضهم ما عنده، مثلا عناية، مطبخ يكفي، ما عنده فرش تكفي، ما عنده عناية تكفي، حالته محدودة، أليس كذلك؟ توجيه هذا الأخ وطلب هذا الأخ في بابه هذا من الرفق، ما كان رفق شيء إلا زانه. قد يكون محرجا الشيخ أو الداعي، قد يكون محرجا هو في ذاته، يريد أن يذهب دعوة، فيقول له أحباؤه وتلاميذه: نريد معك نخرج دعوة، نزور إخواننا وفي المراكز، نتعرف على طلاب العلم وعلى المشايخ، نتعرف. قصّطهم، جزئهم، قل لهم: هذه الرحلة أعطوني منكم كذا كذا وكذا، رحلة أخرى غير الذين ذهبوا معي في المرة الأولى، رحلة ثالثة، حتى نكمل إن شاء الله، نزور إخواننا جميعا. أما تأخذ المركز كله والجماعة كلهم وتأخذهم وفوق أناس ما عندهم استعداد، هذا يشق. وطلب الأخ هذا وتوجيه هذا الأخ في موضعه مشكورا، نعم، يشق عليه، شق عليهم أعني. بل ومما ذكره هذا الأخ قالوا أيضا: تأتينا اتصالات من جهات مسؤولة: ما هذا التجمع؟ ما هذه الكثرة؟ إيش مقصود الجماعة؟ يقول: هؤلاء زوارنا. قال: فيتركون، يعرفون. لكن أيضا تلفت نظر، لو جاء قال منهم أعداد ما هي كثيرة، ما أحد يتصل ولا أحد يلتفت، بينما إذا جاءت أعداد كثيرة يحصل التفات: وما هذا الكثرة؟ وما مقصوده؟ وإيش المناسبة؟ ومن إلى ذلك، فيكلف أن نجاوبهم وأن نقول لهم: هؤلاء زوارنا، يعني ماذا، وجاءوا من مكان كذا، وعبارة أن يتوزعون لدعوة، وعبارة أنهم يعني يتعرفون على إخوانهم. والقليل ما يكلف هذا التفاهم، هذا التساؤل، العدد القليل ما يكلف هذا التساؤل من تلك الجهات. حتى هو أيضا الداعي يحصل له مشقة في سفره، قد يحصل له للكثرة، حتى وإن كانوا مؤدبين مهذبين يسيرون سوا وكذا، لكن قد يحصل له المشقة بما لا يحصل إذا كانوا محدودين. كلما كان العدد أقل كان أضبط له ولسيره ولانتظامه ولجلوسه ولنزوله ولتفاهمه مع من معه أمثل ذلك. هذه إلماحة طلبها هذا الأخ الداعي إلى الله حفظه الله، تنبيه عليها، وهي في بابها، وهي مع أنها في بابها أيضا من التوجيه الجيد. قال الحافظ رحمه الله: قوله أن من دعا أحدا استحب له أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته، عند هذه الفقرة تذاكرنا ما سبق دفعا للمشقة. وفيه الحكم بالدليل بالقرينة، هذا ما هو دليل، هذا قرينة، والفراسة، وهذا معروف عند الناس، يعني أنت تنظر إلى وجه الجائع تعرف أنه جائع، إلى وجه المريض تعرف أنه مريض، شحوبة فيه وكذا، إلى وجه الغضبان تعرف أنه غضبان، إلى وجه المسرور تعرف أنه مسرور، هذا معروف عند الناس ملاحظ. ففيه الحكم بالقرينة: أعرف في وجهه الجوع، فعرف في وجهه الجوع ففيه الحكم بالقرينة. وقد أعطى ابن القيم رحمه الله هذا الموضوع في كتابه الطرق الحكمية الحكمية بضم الحاء قسطا جيدا، يعني من الحكم بالقرينة. في ذلك قصة نبي الله سليمان وقصة قصص في الباب كثيرة، وهي من الفراسة، تعتبر نوع من الفراسة والذكاء. وهي أيضا يدخل في جانب الحكم بالقرينة ما يتعلق بالقسامة واللوث الظاهر، أن يرى عليه لوث، مثلا ترى واحد يجري في الطريق والسكين في يده وهناك رجل مقتول دم يشخب منه، وهو يقول ما أعرف أنا من قتله، ولا معك بين عليه، لا شهود ولا اعتراف، إلا أن هذه قرينة عند الناس بينة ولوث ظاهر أنه القاتل. أفهذا اللوث الظاهر الآن به يقتل؟ لا، إلا قرينة مثل هذا يأخذ ويحقق معه حتى يعترف، فإذا اعترف أقيم عليه الحد، أما بدون هذا فهم مجرد قرينة ولوث ظاهر يسمى اللوث. ونظير ذلك لما وجدوا تلك المرأة مشدوخ رأسها بين حجرين، رأسها مشدوخ بين حجرين، وهي بينها وبين رجل خصام، من قتلك فلان فلان فلان، فأشارت برأسها عند ذكر ذلك اليهودي. إذن هذا قرينة الخصام هذا أن القاتل هو فلان، فأخذوه فحققوا معه فاعترف. الشاهد من هذه الفقرة في قوله الحكم بالدليل أي بالقرائن، لكن هذه القرائن منها ما يكون مثل هذا، تعرف فيه الجوع، تعرف فيه يعني مثلا أثر الغضب، تعرف فيه كذا، حتى في حال معرفته للغضب في وجهه تستطيع أن تتخاطب معه بخطاب لا يفاقم عليه الغضب، بل يدخل عليه السرور. إني عرفت في وجهه، قال لقوله إني عرفت في وجهه الجوع. وغالب من يكون مثل هذا هو ذو النباهة الذي يميز في حال هذا حال هذا ووجه هذا ونظر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ينظر هنا وهناك عرف أنه محتاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. لما رآه ينظر هكذا وهكذا عرف أنه رجل محتاج يلتمس. أبو هريرة سأل بعض الصحابة فأجابه، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا هريرة الحق، عرف فيه الجوع والحق، استتبعه فتبعه فوجد لبنا فأمره أن يدعو أهل الصفة ويعطيهم ويشرب. في يوم بدر بعض المشركين ماذا قال لأصحابه؟ إني أرى رجالا، يعني يفيد على أنهم ليسوا تاركين أمرهم مستميتين، عرف فيهم الاستماتة وعرف أن الثبات وعرف أصبوها برأسي، نعم أصبوها برأسي وارجعوا، فإني أرى قوما يعني كيت وكيت من شأنهم الثبات، ليسوا تاركين، ما تظنون أنكم يعني قلوا أو كثروا أنهم سيتركونكم وفيكم حياة. والشاهد من ذلك الفراسة، تفرس أنهم أناس يعني أقوياء في أقوالهم في يعني في قدامهم، يعرف هذا الشجاعة تعرف من شخصها في حالة المنازلة شخص من أصحابها. وهذا كثير، وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به، ما فيه دلالة على هذا أنهم يديمون النظر تبركا به. نعم أن إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ومنهم من لا يطيل النظر إلى وجهه حياء منه كعمرو بن العاص لما أخرجه مسلم. وفيه إجابة الإمام الشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذوي الحرفة غير الرفيعة كالجزار، يعني إجابة من دعاك سواء دعاك لطعام قليل أو كثير، لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. المقصود بالكراع والذراع هو ذلك العظمان من الشاه، هذا هو الصواب. وهكذا إذا دعي فيما لا يشق عليه سواء كان الطعام قليلا أو يسيرا أو كثيرا أو قليلا، وسواء كان الداعي يعني أنه ما يجيب فقط إلا من في منزلته ورتبته، المدير يجيب المدير ومن هو أرفع منه، والمدرس يجيب المدرس ومن هو أرفع منه، لا هكذا لا، حتى لو دعاه من دعاه من المسلمين أجابه، أجابه تواضعا، ويكون فيه تأنيس لمن أجبته وتكفيه إكرام لمن أجبته، إكرام لمن أجبته. هشيم بن بشير يذكرون أن أباه كان فوالا ويمنع ولده من الذهاب إلى قاضي واسط لأخذ العلم عنده والجلوس في حلقته، يأمره بالعمل معه، فمرض هشيم فأتى وقاضي واسط يعوده، سواء عيادة مريض أو كذلك أيضا إجابة دعوته لو كان حصل له مناسبة هذا الطالب هذا كذا. فلما أتاه قاضي واسط وهم يعظمون قاضي واسط الناس، يعود هذا الغلام الطالب، كان من مدعاة إكرام والده له وتفريغ والده إياه لطلب العلم، قال بلغ من شأنك أن قاضي واسط يعودك، أنا لا أمنعك، لا أمنعك بعدها. فبقي متفرغا ما عاد شغله أبوه بالعمل. فزيارة ذوي الشأن وإجابة ذوي الشأن لأناس يدعونهم بما لا مشقة فيه خير، بعضهم يفرح فرحا عظيما بزيارتك له، وتعتبر تلك دعوة له مع أنك أنت المدعو وهو المكرم وهو المضيف، ومع ذلك دعوة له أنك أكرمته بزيارتك له إلى بيته في مناسبة من المناسبات أو دعوة من الدعوات أو مرض من الأمراض عيادة من العيادات أمثال ذلك. هذه السنة التي نحن في صددها كما ترى، إجابة الإمام والشريف الكبير والشريف والكبير دعوة من دونه. والمؤمنون إخوة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأكلهم طعام ذوي الحرفة غير الرفيعة، الحرفة الحلال، لأنها حرفة حلال. بقيت فوائد ذكرها الحافظ نكملها إن شاء الله في حينها على هذا الحديث، فقد أتحفنا الحافظ رحمه الله على هذا الحديث فوائد تشد لها الرحال، بل أيضا أضاف من ذلك وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا بل أكثر، كان يجوع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الابتلاء، ما كان أكثر أحواله الشبع. بدليل قوله أعرف في وجهه الجوع، وربط على بطنه الحجر كما جاء قصة يوم الخندق. وكثير ويعطش أيضا حين سافروا فعطشوا ويمرض، وهذه كلها من الابتلاءات التي يرفع الله بها درجات أنبيائه ويكفر الله بها سيئات من أراد. انظر هذا الحديث وهو في الصحيح مسند علي بن أبي طالب قال: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. جاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال يوم بدر، ينهاهم عن القتال، ينهى المشركين ويقول لهم: يا قوم إني أرى قوما مستميتين. هذا فراسة، عرفهم، رأى بسالتهم. لا تصلون إليهم وفيكم خير. يا قوم عصبوها اليوم برأسي، قولوا جبنا عتبة بن ربيعة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. انظر هذه المشورة من هذا المشرك عتبة بن ربيعة لقومه المشركين، مشورة لو أخذوا بها كانت في موضعها، ولكن نفخهم الشيطان وأبو جهل وكذا لمشيء أراده الله من هلكتهم، ولكنها كانت عن تفرس، كانت عن يعني عن معرفة لما يراه من حال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه ما بالأمر السهل، قلوا أو كثروا. إلى هنا بارك الله فيكم.